محاضرة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا غريغوريوس أسقف عام للدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 1981، 18 أمشير 1697، بكنيسة ماري جرجس بعين شمس لطلبة مدرسة المتفوقين.
يا لكم الشيخ كمان سبيل الليل على الأرض مهتم الآن عظيم اليوم وارشد ما لنا علينا كما نحن أيضا من الأساء إلينا ولكن لم تجبنا في الإسلام الشهير لمسيرة ربنا لأن لك الملك والقدرة والملك إلى الأبد آمين.
Yeah. القدس الإله الواحد آمين. نطالع من الأصحاح الثالث من الرسالة الأولى للقديس يوحنا بركاته علينا آمين. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، نحن أولاد الله. الآن نحن أولاد الله ولم يتبين بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطيئة يفعل التعدي أيضا، والخطيئة هي التعدي. وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطيئة. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. أيها الأولاد، لا يضلكم أحد. من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار. من يفعل الخطيئة فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة، لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه، لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. وبهذا نعرف أننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه، لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. أيها الأحباء، إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله، ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. وهذه هي وصيته، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح، ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية. ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه، وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. لا تحب العالم ولا شيئا مما فيه، والسبح لله دائما. أنا شايف في عدد من الأسئلة، ولكن قبل أن نجيب عليها أحب، وأنتم شباب أن نتكلم بمضمون ما جاء في هذا الفصل من رسالة بولس، رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى والأصحاح الثالث. الذي دائما كقاسم مشترك في رسائله يركز على المحبة، باعتبارها المحبة التي تربط بين الإنسان وخالقه، وأيضا المحبة التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان. أنتم تعلمون إن إحنا عندنا الوصايا العشر، الوصايا العشر بتتألف من أربع وصايا كان مكتوبة في لوح، وست وصايا مكتوبة في لوح تاني. الأربع وصايا الأولى بتتحدث عن علاقة الإنسان بخالقه، يعني واجب الإنسان نحو الله. ست وصايا الدنيا بتتحدث عن واجبات الإنسان نحو الآخرين، نحو الآخرين ابتداء من الوالدين، وبعد كده نحو الآخرين من غير الوالدين. وصية الأولى في اللوح الأول، أنا الرب إلهك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وصية الثانية، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مضادية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. الوصية الثالثة، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. الوصية الرابعة، اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تصنع عملا، وأما اليوم السابع ففيه تستريح، لا تعمل عملا ما لا أنت ولا ابنك ولا ابنتك ولا أمتك ولا نزيلك الذي في داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك اليوم السابع وقدسه. دي وصايا اللوح الأول اللي هي بتشرح علاقة الإنسان بخالقه. وصايا اللوح الثاني وعددها 6 وصايا. أولها: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك التي يعطيك الرب إلهك على الأرض. الوصية السادسة للخمسة، السادسة وتعتبر الثانية في اللوح الثاني: لا تقتل، لا تقتل. بعدين 7: لا تزني. 8: لا تسرق. 9: لا تشهد على قريبك شهادة زور. 10: لا تشتهي امرأة قريبك ولا بيته ولا شيئا مما لقريبك. دي 10 وصايا التي نطق الله بها على جبل سينا أو حريب يوم أن كلم الله بني إسرائيل عن طريق النبي موسى الذي صعد إليه على الجبل. ودي تجدونها في الأصحاح 19 من سفر الخروج اللي هو تاني سفر من أسفار الكتاب المقدس. سيدنا له المجد مخلصنا جمع هذه الوصايا 10 في وصيتين يعد تلخيص وجمع في نفس الوقت، يعني تلخيص وجمع. فجمع وصايا اللوح الأول في وصية تقول أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، وجمع 6 وصايا التانية في وصية أن تحب قريبك كنفسك. طبعا ده تلخيص، لكنه ليس تلخيصا مخلا، وإنما تلخيص جمع بين هذه الوصايا كلها. فتلاقي ان في كلمة مشتركة بين الوصيتين الجامعتين للوصايا 10، وهي ان تحب الرب وان تحب قريبك. يعني في محبة هنا ومحبة هنا، عشان كده بولس الرسول لخص الوصيتين او جمع الوصيتين في وصية واحدة وهي المحبة، وقال اما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير بلا رياء. يعني لخص 10 وصايا، المسيح لخصهم وجمعهم في وصيتين. جاء بولس الرسول بين انه الوصيتين برضو تجمعهما كلمة واحدة وهي كلمة المحبة. وعشان كده يعني القديس يوحنا الرسول يعني وصل لمرحلة انه قال لنا مش بس ان غاية الوصية هي المحبة، بل قال ان الله كله محبة، الله محبة. ولذلك يعني الذي ليس عنده محبة فهو يعني بعيد عن الله، او بيعبد اله تاني. وبعدين الذي لا يحب قريبه فهو قاتل. شوف بيقول فهو قاتل نفس، اللي يبغض اخاه قاتل نفس. ولكن اللي يحبه زي ما قال برضو يعقوب الرسول ان جميع الوصايا، يعني لا يمكن انك انت تحب واحد وتقتله، لا يمكن تحب واحد وتسرق منه، لا يمكن تحب واحد وتشتهي الحاجة اللي بتاعته انها تكون بتاعتك. يعني هذا الاشتهاء لما عند الاخرين ده نوع من الانانية. لكن لو كان الانسان مننا يحب اخاه تماما لما اشتهى الشيء الذي في يده أن يكون له، بل يبقى فرحان أن هذا الأخ يملك هذا الشيء. وبعدين أنا نفسي لا أشتهي ما عند أخي لأني أحبه، فاللي عنده كأنه عندي بالضبط لأني أحبه. عشان كده الرسول بيعقوب لخص، قال شرح إزاي أنه المحبة فيها تكميل الناموس، وده تعبير تلاقوه في رسالة يعقوب الرسول، في المحبة تكميل، تكميل الناموس يعني تكميل الشريعة، يعني هنا كلمة تكميل يعني الحقيقة تتميم. تكميل هنا يمكن يعني أبلغ منها في الترجمة، يعني الترجمة العربية تدي المعنى الأقوى والأوضح، تتميم الشريعة. يعني أنا لما تكون عندي محبة بأتمم الشريعة، هنا أتمم بمعنى أنفذ، هنا التتميم بمعنى التنفيذ. زي ما سيدنا قال لا تظنوا أنني أتيت لأنقض الشريعة والأنبياء، ما أتيت لأنقض بل لأتمم. هنا أتمم بمعنى أنفذ، مش بمعنى أن الشريعة كانت ناقصة زي ما بعض الأحيان الناس يقولوا يكمل، لا. يعني هنا التعبير الأدق الذي يدل على فكر المسيح هو أتمم، أتمم، فأنا أتمم بمعنى أنفذ، فأنا مش جاي أنقض الشريعة والأنبياء اللي هي كانت موجودة قبل تجسد المسيح، من يوم آدم وبعدين لما جاءت الشريعة التي سميت شريعة موسى وهي شريعة ربنا. فالمسيح بيقول أنا ما أتيت لأنقض الشريعة والأنبياء، ما أتيت لأنقض بمعنى أهدم، وإنما لأتمم، وهنا أتمم بمعنى أنفذ، لأنه في ناس طبعا ما نفذوش، إنما أنا جاي عشان أنفذ وأبين إن الشريعة قابلة للتنفيذ، ما هيش مستحيلة على الإنسان، وأنا أخذت صورة الإنسان لكي أعطي نموذجا ومثالا للإنسان كيف يمكنه أن ينفذ الشريعة. وعشان كده شفنا أن المسيح له المجد، يعني حتى لما كان في حربه مع الشيطان يقول له مكتوب، مكتوب لا تجرب الرب إلهك، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تقول، مكتوب يعني بيستعين وكل حاجة يعني نفذ فيه. يعني لما راح يتعمد عند يوحنا المعمدان، يوحنا فزع وقال له أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي، قال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نتمم كل بر، نتمم بمعنى ننفذ كل بر. يعني إذا كانت الشريعة تطلب شيئا إحنا مطلوب أن ننفذ ما قالته الشريعة. ولذلك تلاقي باستمرار اللي حصل في حياة المسيح منذ أن ولد أو تجسد، فإنه كل شيء كان بيمشي تبعا للشريعة وتنفيذا لأوامر الشريعة. وكان حتى في علاقته مع الناس يقول للشخص اللي مثلا طهر من البرص، يقول له اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمرت به الشريعة. يعني كان بينفذ الشريعة بشخصه، وأيضا كان يأمر الآخرين أن ينفذوا ما تقول به الشريعة. أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمرت به الشريعة. فهنا القديس يوحنا الرسول بيوقفنا أمام امتحان. إذا كان الله محبة، وإذا كانت الوصية كلها بتدور حول المحبة، سواء أكان في علاقة الإنسان بالله أو علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فأنا هنا أمام امتحان لحقيقة نسبتي إلى الله وحقيقة نسبتي إلى أخي الإنسان. إذا كنت أنا بحب الله يبقى حقا أنني أنا بأعبد الله، إنما إذا كنت أنا لا أحب الله فإذا زعمت إني أنا بأؤمن بالله فأنا كاذب. أنا كاذب لأن المحق بتاع عبادتي لله وانتسابي إلى الله أنني أحب الله. إذا لم تكن هذه المحبة موجودة فباطلا أزعم أنني أعبد الله وأنني أؤمن بالله. لازم يكون في محك، محك أمام نفسي عشان ما بقاش أنا بخدع نفسي، لأنه زي ما قال إرميا النبي القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. ممكن الإنسان يخدع نفسه، وانتوا عارفين إزاي إن الإنسان ممكن يخدع نفسه، يخدع نفسه ممكن. الإنسان يضحك على نفسه وبيضحك على غيره أحيانا عن طريق ما نسميه بالرياء، لأن ما هو الرياء؟ هو إن الإنسان يظهر بما لا يبطن، فممكن الإنسان يخدع نفسه. إنما هنا المحك اللي وضعه يوحنا الرسول، المحك إذا كنت أنا بأعبد الله ومنتسب إليه حقا وأؤمن به، هل أنا أحبه؟ طيب، لكن إذا كنت أنا بقول إني أنا بحبه، البرهان إيه؟ البرهان هو إنني أنا أنفذ وصيته، أنفذ وصيته. إذا كنت بحبه أنفذ وصيته، لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق، فلازم أنا أنفذ وصاياه. وبعدين حطني أمام محك دقيق جدا، قال ووصاياه ليست ثقيلة علينا. الحتة دي مهمة ليه؟ لأني لو كنت أنا بحب الله ما شعرش إن وصايا الله ثقيلة أبدا، تبقى محبوبة لدي. فهنا محك للنفس البشرية، إذا كنت حقا أنا أحب الله ما حسش إن وصايا ثقيلة. فإذا كان وصايا الله بالنسبة لي مش بس مقبولة ولكن محبوبة لدي، وبشعر إني أنا بنفذها بسهولة، إنما لو كنت أنا بشعر بصعوبة في تنفيذ وصايا الله، يبقى ده الدليل على أن محبتي لله ليست محبة حقيقية كاملة. لو كانت محبة حقيقية كاملة كنت أشعر إن وصاياه خفيفة، زي ما قال سيدنا له المجد إن نيري هين وحملي خفيف. وفي اللغة القبطية حلو، يعني إيه؟ مش خفيف بس، حلو حلو، نيري هين وحملي خفيف، حلو، واخد بالك؟ يعني النير اللي هو بتحط الجاموسة أو البقرة على كتافها من هنا عشان تبقى مربوطة بالساقية، يعني باللفة، ده بيبقى عادة من حاجة خشب تقيل. فإذا كانت الوصية بأسميها أنا نير بمعنى حمل علي، لكن طعم هذا النير بالنسبة لي إيه؟ إذا كان تقيل ليه؟ لإني بكرهه. لكن لو كنت بحبه أحس إن النير ده خفيف وإنه حلو كمان، وإنه إيه؟ حلو. والكلام ده يعني مش بس روحاني ونفساني، إنما جسداني أيضا، لدرجة إنه يعني المزمور يقول إنه كلام الله حلو في حلقي، حلو في حلقي. يعني ده مش كلام بس معنوي، لكن يحس به حلاوة في حلقه. الكلام ده كيميائيا صح، كيميائيا، لأنه مع الفرح ومع الانفعالات الطيبة تنزل يعني تنزل حلاوة، مذاق حلو في الفم، يحس الإنسان هنا حلاوة حقيقية كيميائيا، مش كلام يعني. كذلك لما تكون انت نفسك تعبان او جالك خبر مؤلم، تشعر ان الريق بتاعك تحول الى علقب، تبص تلاقي فيه مرارة في حنكك. اذا تحول الالم اللي هو نفساني اثر على الغدد الصماء اللي هي بتمثل المعبر او المجاز او تمثل الانطرة ما بين الروح والجسد اللي هي الغدد الصماء، تبص تلاقي الانفعالات، انفعالات الفرح نزلت ترياق له طعم حلو في الفم حقيقي، يعني مادي، مادي حلاوة كيميائية مادية، زي السكر يعني عسل، زي ما قال تعبيره كشد العسل. فأشعر إن وصايا بالنسبة لي حلوة وخفيفة. إمتى أشعر إنها تقيلة عليا؟ إمتى أشعر إنها تقيلة عليا؟ لو إنه ما فيش محبة، واخد بالك؟ لما في علاقتك أنت الإنسانية مع شخص تاني تقول أخي ده دمه تقيل عليا، في كلمة دمه تقيل تبقى مش قادر يمكن تبصله لان في كراهيه في القلب. لكن لما يبقى في محبه مهما كلفك ومهما يعني تقف معه ما انتش شعر بالوقت اللي في حلاوه وهكذا. فبقول يعني ربنا اوقفنا امام نقطه كبيره قوي، انه كل الوصايا ملخصه في المحبه، سواء في علاقتنا بالله أو في علاقتنا بالناس. ففي علاقتنا بالله إذا كانت هناك محبة يبقى ده برهان تبعيتنا لربنا وإيماننا به، ونفس المحبة كمان تخضع لمحك. إمتى أحب الله وفعلا أنا بأحب الله؟ إذا كانت وصاياه بالنسبة لي خفيفة وحلوة وبنفذها بسهولة، بنفذها بسهولة. لكن يوم أن أتغصب عليها يبقى هناك نقص في المحبة. وهنا دي نقطة، دي حطها قدامك لتمتحن نفسك في علاقتك بربنا. إذا كانت وصايا الإنجيل ثقيلة عليك يبقى هنا من هنا تفهم إنك أنت لسه مش بتحب ربنا. إنما إذا كانت هذه الوصايا خفيفة وبتحبها، تبص تلاقي نفسك بتنفذها بسهولة. هذه السهولة دليل قطعي على انك فعلا بتحب ربنا. انما الشخص اللي بيجد ان وصايا الانجيل ثقيلة، اكيد ان هذا المحك دليل على نقص في المحبة او على انعدام في المحبة. فكويس جدا ان الانجيل او الكتاب المقدس بيدينا حاجة يعني كونكريت او محك او كرايتيريون اقدر احتكم اليه واحكم به اذا كنت حقا انا بحب الله ولا لا. كذلك ايضا في محبتي للاخرين، انا محبتي للاخر لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. وزي ما قال لنا القديس يعقوب الرسول، اذا كنت انا بحب غيري فمش ممكن اقتله، لا احتاج الى وصيه ولا اتغصب، ما بقاش اني غصب عني مانع نفسي، لا، مع المحبه مش ممكن، هتختفي تلقائيا، لا يخطر ببالي ان اقتله اطلاقا، ده انا اقبله مش اقتله، دي لا تخطر ببالي ابدا. فانا اذا احببت فبانفذ الوصيه تلقائيا، فلا قتل ولا زنا ولا سرقه من هذا الاخ، ما اسرقهوش، ده انا اضيف اليه اذا امكن. في قصة لطيفة مذكورة في التلمود اليهودي وفي التراث اليهودي. بيقولوا ان كان في اخين واحد اعزب والتاني متزوج. وبعدين الاثنين كانوا مزارعين ويعني الزراعة بتجيب النتائج والحصاد، لكن كل منهما بيفكر في اخيه. الاعزب بيقول انا يعني مصاريفي قليلة بالنسبة لأخي، أخي متزوج وعنده أولاد وكده، واجباته كثيرة وثقيلة، يبقى أنا زي أخويا؟ مش معقول، يعني إحنا صحيح متقاسمين إحنا الاثنين والأرض يعني قسمة بيننا، لكن ما يصحش أني أنا أحط نفسي وضع أخويا، ده أنا لوحدي بينما أخويا عائلة كبيرة، فحرام علي أني أنا أخذ النص كله. فكان بيشيل من جرن أخيه الجرن، تعرفين كلمة الجرن، يعني بإيده حاجات كده، وعشان يروح يضيفها إلى جرن أخيه دون أن يعلمه بذلك، عشان ما أخوه ما يتمنعش أو يقول ده بيحسن إلي أو بتاع، فعاوز يعمل عملية لا يعلم بها أخوه. فبقي كل ليلة يروح يشيل بس بالليل يعني، او في وقت يعلم ان اخاه مثلا نايم او شيء من هذا القبيل، فيشيل من جرنه عشان يضيف على جرن اخيه. وبعدين اخوه الثاني بيفكر تفكير اخر، يقول في نفسه انا اخويا اعزب ومصاريفه كتير، لاني انا عندي زوجتي وزوجتي انسانة مدبرة، ولما اتنين مع بعض بنعيش كويسين وبتاع، لكن هو مثلا عنده مصاريف اخرى لانه ما حدش بتاع ده مضطر انه يجيب حد عشان يساعده الى اخره، فلماذا انا ما اساعدش اخويا؟ فبقي يشيل من جرن اخوه من جرنه ويروح ويضيف الى جرن اخوه وهو لا يعلم، لا دا يعلم ولا دا يعلم. تاني يوم كل يوم يبص يلاقوا الجرن كما هو، مفيش الشيء اللي بيضاف دوك، هيروح ويضيفه ياخد من جرنه يحط لأخوه، ودا بياخد من جرنه يحط لأخوه. في الصباح تبص تلاقي جرن هذا قد جرن ذاك زي القسمة مظبوط، فيعني بقوا مش فاهمين الحكاية ايه، لغاية ما شاء ربنا عشان يكشف الفضيلة الموجودة في هذين الأخوين، إنه في ليلة من الليالي تقابل في السكة، ده رايح في اتجاه أخوه عشان يشايل حمل، والتاني جاي برضو حمل تاني، فتقابلوا. لما تقابلوا بقى فهموا بعض وتعانقوا، وأخذ كل منهما يبكي، يعني نوع من البكاء العاطفي نتيجة إنه أخوه بيفكر فيه ويعني كده، فتعانقوا. ويقال انه في هذا المكان بني هيكل سليمان، فيعني دي قصة موجودة في التراث اليهودي تدل على انه البرهان الحقيقي على المحبة الانسان لاخيه الانسان هو الدليل العملي الرسمي، اللي هو انه لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. فانا لما احب قطعا بانفذ الوصية، وقطعا مع المحبة لا يمكن اني انا اعمل الشيء الذي يضر اخي، فالقتل والزنا والسرقة وما اليها والشهادة بالزور، مش ممكن احب واحد واشهد عليه شهادة زور، مستحيل. فابص الاقي ان صحيح ان المحبة بتكمل الشريعة أو تتمم الشريعة. بعدين هنا في حتة صغيرة قبل ما ندخل في الأسئلة، وعادة بيقف فيها بعض الناس موقف المتسائل، بيقول فيها بيقول كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. كلمة لا يستطيع أن يخطئ، المولود من الله طبعا هنا مش الولادة الطبيعية، لأنه ما فيش حد يسمى ابن الله بالطبيعة إلا المسيح، لأنه من طبيعة الآب ومن جوهره. إنما إحنا بنولد من الله الولادة الثانية، اللي هي الولادة من الماء والروح، الولادة بالمعمودية، لأن إحنا بنولد ولادتين، الولادة الأولى من الأب والأم، والولادة الثانية من المعمودية اللي هي بيسميها المسيح الولادة من فوق. الإنسان ما لم يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، الإنسان ما لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله، فلا يقدر أن يدخل ولا يقدر أن يعاين. هذه الولادة التانية اللي قال عنها الكتاب المقدس برضو مرة أخرى، خلصنا بغسل الميلاد الثاني غسل، فهنا اللي هو مياه المعمودية، قم واعتمد واغسل خطاياك، زي ما قال حنانيا الرسول أحد السبعين رسولا قال لشاول اللي هو بولس، قال له قم واعتمد واغسل خطاياك. فالمعمودية فيها غسل للخطية وفيها أيضا الميلاد الثاني، وعشان كده بنسمي الكاهن أب قياسا على أنه الأب الجسدي بيلد الإنسان أو عن طريقه بتتم الولادة الأولى، فالكاهن يسمى أب لأنه عن طريقه بتتم الولادة الثانية. هذه الولادة الثانية هي اللي قصدها الرسول لما بيقول المولود من الله لا يخطئ. لكن أنا ما قالش بس لا يخطئ، قال لا يستطيع أن يخطئ. التعبير ده يبدو لنا غريب، إزاي لا يقدر أو لا يستطيع أن يخطئ؟ المولود من الله لا يستطيع أن يخطئ. أما في ناس كتير أهم معمدين وبيخطئوا، ثم في مقدوره أن يخطئ، حتى البار في مقدوره أن يخطئ ولكنه مثلا بيصون نفسه عن الخطيئة. يبقى إزاي الكتاب المقدس يقول لا يستطيع المولود من الله لا يستطيع أن يخطئ؟ يعني لا يستطيع؟ هل المعمودية بتسحب من الإنسان قوة الإرادة؟ هل بتسحب من الإنسان حرية الاختيار؟ إيه كلمة لا يستطيع أن يخطئ؟ في موضع آخر يقول لك والشرير لا يمسه كمان. إيه معنى هذا الكلام؟ معناه إنه ده محك لحقيقة أن الإنسان ده مع الله ومولود من الله، وانه لا ما زال محتفظا بمركزه كمولود من الله، لم يفقد مركزه كمولود من الله، يعني محتفظ بالحله التي اخذها بالمعموديه، هي الحله الاولى حله العرس، لم يدنسها، لا زالت حلته كما هي في نصاعتها وبياضها وجدتها، لم تتدنس. كلمة لا يستطيع أن يخطئ إزاي؟ لأنه تبقى ما عندوش قابلية للخطيئة، لأن الخطيئة مكروهة لديه، الخطيئة مكروهة لديه، فما عندوش قابلية للخطيئة، تبقى قدامه الخطيئه لكن لا يقبلها، ما يقدرش عليها ولا يستطيع حتى ان يتغصب عليها لانها ضد طبيعته. ادي لك مثل بسيط، لما تكون عندك يعني حد يجيب لك قطعه لحم تكون قديمه فيها 3-4 ايام وبعدين دودت دود وعفونه كريهه جدا، كريهه قوي، ويجي يقول لك خد يا اخ كل، تقول له مش ممكن، وتقفل مناخيرك، يقول لك كل، تبعد وشك من هناك من الناحيه التانيه، مش قادر، ما تقدرش. ليه؟ لان دي عفونه لا تقبل عليها، مش ممكن تشتهيها، مش ممكن تشتهيها، ليس لك جاذبية نحوها، مش معقول أبدا أنك أنت هتحبها، لأنها معفنة، لأنها كريهة، مش ممكن تقبل عليها أبدا، لا قابلية لك على هذا النوع من الطعام أبدا، حتى مهما كنت جائع مستحيل. بتقفل بالأخيرة وتبعد عينك، مش عاوز تبصلها. يبقى ليه انت اصبحت انت ما تقدرش تاكل دي عندما كانت هذه معفنة بالنسبة لك ورائحتها كريهة بالنسبة لك؟ ضمنت بهذه العفونة، ضمنت انك لا قابلية لك. يبقى انا النهاردة كإنسان مسيحي، لو اني انا ملت للخطيئة معناها ان في قابلية لها، الميل اليها، الجاذبية نحوها دليل على اني انا احبها. لكن لو فقدت الجاذبية نحوها، لو فقدت القابلية نحوها، يبقى فعلا ما اقدرش اعملها. يبقى لما يكون انسان حقيقه مولودا من الله ما يقدرش يعمل الخطيئه لانه فقد القابليه نحوها. ويبقى ده محك، هل انا حقا محتفظ بمرتبتي كمولود من الله ولا لا؟ ان كانت الخطيئه مكروهه مني زي ما قال الكتاب كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ان كنت بكرهها حقيقة ما اقدرش اعملها. لكن اذا كنت بحبها يبقى اعمل. يبقى ده اذا هنا محك قدامي، اذا كان الخطيئة لها جاذبية يبقى معنى ذلك اني انا بحبها، وما دمت بحبها هعملها. يبقى انا ضيعت مركزي، يبقى مانيش في مرتبة الشخص حقا اللي هو مولود من الله. يعني لو كنت محتفظ بمكانتي كمولود من الله الخطيئة بالنسبة لي تصبح مكروهة تلقائيا، ولا جاذبية للخطيئة في قلبي، افقد الجاذبية وافقد الميل. إذن احط نفسي امام هذا الامتحان النهاردة وانتم شباب، هل الخطيئة لها جاذبية ولا لا؟ هل في انا في حالة صراع داخلي ولا لا؟ ان كان هناك صراع يبقى هناك عيب موجود في القلب، يبقى أنا اتهزيت مهزوز باطنيا في محبتي لله، مهزوز باطنيا في كراهيتي للخطيئة. إنما إن كنت بأكره الخطيئة والخطيئة فقدت جاذبيتها بالنسبة لي، يبقى حقا أنا ماشي في مرحلة التوبة الحقيقية، مرحلة المولود من الله ومرحلة التوبة، وهنا امتحان. انت بتسمع وعظ وتسمع تعليم وتسمع كلام كويس، وبعدين بتيجي الكنيسة وبتصلي إلى آخره. هنا في سؤال وبتقول إنك تبت عشان تعرف هل توبتك صادقة أو لا، توبة من القلب أو لا. حط نفسك أمام هذا الامتحان، هل الخطيئة جاذبية نحوك ولا لا؟ إن كانت هناك جاذبية يبقى أنت لسه في مرحلة الصراع، لسه ما دخلتش في التوبة الكاملة، فكرة موجودة لكن لسه ما تنفذتش، أو مشيت فيها شوية لكن في مرحلة التذبذب، بتروح وتيجي. المرحلة دي مش لازم تطول، لأنها لو طالت قد تسبب لك أمراض، لازم تنتهي بسرعة. تذبذب ده يجعلك في عذاب، يجعلك في عذاب، لأن نفسك تبقى منقسمة وبعدين معرضة لجاذبيتين شديدتين، دي بتشدك كده ودي بتشدك كده. بعدين اللي بيحصل انه النفس البشرية بتتمزق، وده اللي بيسموه احيانا الكبت، يسموه الانفصام النفسي، الانفصال الانقسام الشخصية، وبعدين يولد ايضا امراض اخرى زي الوسواس وما اليها. تبقى فيه دي حالة مش لازم تستمر، وجودها علامة خطرة على ان دي ما هياش توبة صادقة، حتى لو كانت لك مظاهر التقوى، حتى لو كان لك مظاهر التدين، وحتى لو قلت امام نفسك وقال اخرون عنك انك متدين، لكن لسه انت في مرحلة العذاب الداخلي ده. هذا العذاب معناه ان الخطيئة لسه انت بتحبها وميال اليها ومنجذب نحوها، ودي ما هي صفات الانسان اللي مع ربنا بقلبه ويحب الله، لان محبة الله تتعارض مع الخطيئة. كل من لا يحب الله لا يصنع الخطيئة ولا يستطيع ان يعملها. شوف يا اولادنا، انا بضرب مثل بسيط من اللي انتوا عارفينه. اخيرا دلوقتي سفينة الفضاء طبعا بتطلع لفوق، في صعودها لفوق ضد قانون الجاذبية، لانه طبيعي قانون الجاذبية يشدها لتحت، لكن عشان تطلع لفوق بيدفعوها بصاروخ، بيدفعوها بصاروخ اللي بيسموه صاروخ شترم. ده بيبقى يعني فيه طاقة وقود ضخمة جدا جدا، طاقة كبيرة قوي عشان تقدر تزق السفينة تطلعها لفوق لغاية نهاية جاذبية الأرض. بعد كده الصاروخ ملوش لزوم، فبيقع ويبقى السفينة ممكن أن تنزل على القمر بجاذبية القمر، ومش محتاجة بعد كده للصاروخ. إذن لما بيكون في جاذبيتين، عشان يخرج الإنسان من الجاذبية الأولى عشان يدخل في الجاذبية الثانية، عاوز له صاروخ، عاوز له شحنة، قوة دافقة طاردة، قوة دافقة طاردة عشان تقذف به خارج الجاذبية دي عشان ينزل بسهولة في الجاذبية التانية. فلما يكون الإنسان في حالة الاقتناع بأنه يعني الخطيئة وطريق الخطأ والتعدي على الله وعلى الوصايا، أنا اقتنعت أن هذا طريق شرير، اقتناع عقلي، لكن ايه اللي خرجني فوق جاذبية الارض والارضيات والميول والشهوات؟ لازم من شحنة، لازم من صاروخ يرفعك لفوق عشان يطردك خارج جاذبية الارضيات. الشحنة دي ايه؟ اللي هي الطاقة الروحية اللي بتاخدها عن طريق الوعظ والتعليم وقراءة الكتب التي تقدم لك السيرة النقية اللي انت تشتهيها. تبص تلاقي نفسك تجملت الفضيلة، اصبحت شهية، شهية، الفضيلة شهية. يعني ايه تشتهيها؟ زي ما امنا حواء نظرت الى الشجرة، فشجرة المنهية عنها العكس يعني، فرأتها انها شهية للنظر وانها بهجة للعيون. العكس، لما انا اشتهي يعني اوصل لمرحلة اشتهاء الفضيلة وعشان اعملها بسهولة، مش بس اعملها بسهولة، ده انا اجري حولها كشيء اشتهيه اطلبه، لازم من شحنة. ما لم تتوافر هذه الشحنة التي تدفعك وتطردك خارج جاذبية الارضيات، هتلاقي نفسك انك انت مش قادر، لانك مشدود بالعادات الرديئة، مشدود بالميول. فتجيب الشحنة دي ازاي؟ تجيب الشحنة دي ازاي بتطردك خارج جاذبية الارض والارضيات؟ هنا مهمة الوعظ، مهمة القراءة، مهمة السيرة المقدسة التي للقديسين تزكي فيك وتلهب فيك انك تتمثل بهذه المثل العالية عشان تشتهيها. لا يمكن تعمل الفضيلة وتمشي في طريق صح إلا إذا اشتهيت الفضيلة. إنما إذا كانت الفضيلة بالنسبة لك غير شهية، تتغصب عليها، تبقى يعني شغلانة تقيلة، زي ما قال الكتاب المقدس، تبقى الوصية تقيلة، تتغصب عليها، تعملها بصعوبة شديدة جدا، ويدوب يمكن تبس الأطراف بتاعتها لكن لا تدخل إلى عمقها أبدا لأنها تقيلة، فبيبقى في تغصب. إذن عشان أنا أوصل لأن أشتهي الفضيلة، أشتهي القداسة، لازم حاجة تخليها شهية في نظري، لازم يكون في إقناع ليا، حاجة تقنعني بجمال الفضيلة. عشان كده أنا محتاج إلى الوعظ، محتاج للتعليم، محتاج للمثل والنماذج، محتاج للقراءة، محتاج للأشخاص الذين أراهم أمامي كنماذج، سواء كان الأحياء أو الناس اللي عن طريق القراءة ألاقيهم كنماذج أمامي، وبعدين أشوف نهاية حياتهم فتعجبني الحياة دي، وأحب أكون يعني زي النماذج، خصوصا في السن بتاعكم الواحد يحب يتمثل بالأبطال، لأن بيلاقي إن حياة هذا البطل فيها شيء أحب أن أكون زيه فأتمثل بهذا البطل. لكن لازم يكون هناك اقتناع، لازم تكون في شحنة داخلية. إن ما توجدتش الشحنة دي، هو ده اللي بنسميه الفطور، ولا يمكن لهذا الفطور يقويني، تبقى أعصابك مرتخية، تبقى عضلاتك ضعيفة، يبقى عاوز تعمل لكن مش قادر. ليه؟ أعصابك مرتخية، ركبك مخلعة. ايه اللي يخلي ركبك قوية واعصابك مشدودة وعضلاتك عظيمة؟ اذا كانت هناك شحنة روحية تدفعك فوق جاذبية الارض والارضيات عشان تنزل بيها الى جاذبية الفضيلة، او تدخل بيها الى جاذبية الفضيلة دي. بقى عشان كده احنا محتاجين لوسائط اللي بنسميها وسائط الخلاص. ايه وسائط الخلاص؟ الوعظ، التعليم، القراءة، الصلاة، الصلاة، الصوم،
العبادات، العبادات تزكي. اضرم،
يقول الكتاب اضرم موهبة الله التي فيك، اشعلها. انت اخذت مواهب، اخذت المعمودية، اخذت المسحة المقدسة،
هذه المواهب عاوزة اشعال. اللمبة، اللمبة الزيت اللي فيها بيتحرق بيخلص، عاوز تضيف اليها، وعاوز تنظف الازاز بتاع اللمبة.
خلينا في اللمبة الطبيعية، اللمبة العادية اللي يعني يسموها لمبة الجاز، بلاش لمبة الكهرباء.
لازم اللمبة،
الزيت بيخلص لازم اضيف زيت. الفتيلة لازم اصلحها، اشيل الحاجات دي اللي بتمنع الاضاءة انها تكون واضحة. كمان اللمبة، اقصد الزجاجة تحت اللمبة، بيبقى فيه غبار ولون اسود، امسحها، انظفها، اغسلها عشان ما تمنعش النور انه كده. حاجة تانية، ما اجيش فوق اللمبة اروح حاطط ايدي ولا حاطط كتاب، بمنع الاكسجين، لازم شيء من الاكسجين عشان يخلي الاشتعال دائم. ولكن كمان ما يبقاش الهواء اشد جدا، احسن الهواء الشديد كمان يطفي اللمبة، فلازم يبقى في شيء من الهواء، لكن ما هو الشديد قوي، ولكن ايضا لازم يكون فيه، لان لو حطيت ايدي هتطفي اللمبة. يعني لازم اللمبة دي عشان تستمر في الاضاءة لازم زيت، لازم اضيف اليها شيء، لازم اصلحها، في حاجة اسمها الصيانة. طيب انت اخذت مواهب، المواهب دي عاوزة اضرام، عاوزة اشعال، عاوزة وقود، وقود، وقود. موهبة المعمودية والميرون والمسحة المقدسة عاوز وقود، والوقود ايه؟ بالعبادة، الرياضات الروحية، التقوى، الصلاة، الاعتراف، فحص النفس، فحص الضمير، كل هذه الاشياء وسائل، منها صيانة، منها تنظيف، منها غسل، عملية غسل مستمرة، ماشية عملية غسل مستمرة عشان اضمن ان الشعلة التي انا اخذتها تستمر وايضا تنمو. دي الصاروخ اللي احنا عاوزينه، اللي هو عشان يرفعك فوق جاذبية الأرض. وآدي معنى كلمة لا يقدر أن يخطئ. إمتى توصل للمرحلة التي فيها لا تقدر أن تخطئ؟ لما تشعر إنك أنت في قلبك شحنة روحية كبيرة، تبص تلاقي تلقائيا تكره الخطيئة